يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على إمام الحقائق، سلام على قرآننا الناطق، سلام على سيدنا أبي موسى جعفر الصادق، سلام على إمامنا الذي قال عنه جده الصادق: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. سلام على قائم آل محمد ورحمة الله وبركاته. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 34 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء 4 من ملف الكتاب والعترة، إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
من الحلقة 81 بعد 300 من أول يوم من شهر رمضان الفائت، وإلى حلقة يوم أمس وهي 33 بعد 400 مجموع الحلقات وصل إلى 53 حلقة. كل هذه الحلقات تشكل مجموعة مقدمات ومجموعة معطيات تكون بمثابة الملابسات المهمة والمحيطة بجريمة الطوسيين الكبرى، والتي سأحدثكم عنها في قادم الحلقات. فكل الذي تقدم منذ بداية شهر رمضان الفائت وإلى حلقة يوم أمس في 53 حلقة، كل الذي تقدم يحدثنا عن الأجواء المحيطة بأكبر جريمة ارتكبها المراجع الطوسيون اللعناء بحق دين العترة الطاهرة. حلقاتنا القادمة ستتناول هذا الموضوع. إنني أحدثكم عن الجريمة الطوسية الكبرى بحق دين العترة الطاهرة. أما حلقتنا هذه، سأجيب فيها على بعض من الأسئلة، التي تردني كثيرة وكثيرة، وأسجل اعتذاري لكل الذين يبعثون بأسئلتهم لكنني لا أجد وقتا كي أجيب عليها. لست مهملا، وحق الزهراء لست مهملا، فأنا لست مهملا في حياتي الشخصية ولست مهملا في عملي، إلا أنني لا أجد وقتا. ماذا أصنع لهذا الوقت؟ سرقت هذه الحلقة سرقة كي أجيب على أسئلة ملحة بالنسبة للسائلين، هكذا يبدو من كلامهم في رسائلهم أو من كلامهم أثناء مكالمتي لهم عبر التليفون. لا أريد أن أطيل الكلام في هذه المقدمة. هناك أسئلة عن العبادات المالية وعن صلة الإمام، عن هذا المال الذي ذكر في أحاديث العترة الطاهرة وعبر عنه بصلة الإمام. فهناك مجموعة من الأسئلة حول هذه العناوين، أتحدث عن العبادات المالية، أتحدث عن صلة الإمام. مثالا من أمثلة العبادات المالية، لا أجد مجالا في هذا البرنامج، لكنني أعدكم من أنني سأجيب على كل أسئلتكم التي ترتبط بهذا الموضوع. أقول هذا لكل أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي ممن بعثوا بأسئلتهم بخصوص هذا الموضوع. البرنامج القادم إن جرت الأمور بأسبابها وبقينا أحياء، البرنامج القادم بعد أن أكمل حديثي في صولة القمر، البرنامج القادم الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة. ومثلما وعدتكم ستفتح صفحة نتلقى من خلالها أسئلتكم وسأجيب عليها في البرنامج الذي أشرت إليه. الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة. أما الأسئلة التي سأجيب عليها في هذه الحلقة، إنها ثلاثة أسئلة اخترتها لأهميتها ولكثرة السائلين الذين سألوها. السؤال الأول: ماذا يجب علينا إذا ما حدثت الصيحة؟ الصيحة علامة من علامات ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه، تكون قريبة من وقت ظهوره الشريف بحسب ما عندنا من المعطيات التي وردت في رواياتهم وأحاديثهم، فإن ظهور الإمام يكون في سنة فردية وفي شهر محرم. في السنة التي تسبقها وهي سنة زوجية، في شهر رمضان في اليوم 23 من شهر رمضان، وهو يوم القدر، وسيكون يوم جمعة عند الفجر، ستكون الصيحة التي تحدثت عنها الروايات بشكل تفصيلي. هذه هي الصيحة التي يتحدث عنها السؤال. السؤال هكذا يقول: ماذا يجب علينا إذا ما حدثت الصيحة؟ وهذا السؤال سأله كثيرون وكثيرات، أكثرهم من القاطنين في بلاد الغرب هنا في البلاد الأوروبية أو في البلاد الأمريكية. أقول للذين سألوا هذا السؤال: إنكم متأخرون، ولذا لا يوجد جواب، وإنما يترك الأمر لحينه لكل حادث حديث. إنكم متأخرون فلم تشخصوا تكليفكم قبل الصيحة. إذا بقيتم من دون أن تشخصوا تكليفكم قبل الصيحة فانتظروا ذلك الوقت، وسيكون لكل حادث حديث بحسب ظروفكم الزمانية والمكانية وسائر الملابسات الأخرى التي تحيط بحياتكم. هذا السؤال سؤال متأخر جدا. يفترض بالشيعي المنتظر أن يكون منتظرا لإمام زمانه، مترقبا، أن يكون عارفا بالوقائع والأحداث، وأن يلتحق بالجهة التي لا بد أن يلتحق بها. بيان هذا يتوقف على ذكر مجموعة من الأحاديث الشريفة. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم.
يا من كل شيء خاضع له، يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود به، يا من كل شيء منيب له، يا من كل شيء خائف منه، يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء صائر له، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه، سبحانك يا لا الغافر، يا من لا مفر إلا إليك، يا من لا مفزع إلا إليك، يا من لا مرصد إلا إليك، يا من لا منجى منه إلا إليك، يا من لا يرغب إلا إليك، يا من لا حول ولا قوة إلا، يا من لا يستعان إلا به، يا من لا يتوكل إلا عليه، يا من لا يرجى إلا هو، يا من لا يعبد إلا هو، سبحانك يا لا الغاث الغاث.
الجزء الثامن من الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان، في الصفحة 210، إنه الحديث 81 بعد 300 بسنده، بسند الكليني عن عيسى بن القاسم، يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الرواية طويلة، أذهب إلى موطن الحاجة. إمامنا الصادق يقول: إذا كان رجب، إنه يتحدث عن رجب العلامات، ورجب العلامات يكون في سنة هجرية زوجية، إنها السنة التي تسبق سنة الظهور، وإنما قيل لرجب هذا رجب العلامات في الروايات والأحاديث، لأن العلامات المهمة جدا ستكون في هذا الشهر. أهم علامة عندنا السفياني، فإن السفياني سيشخص من قبل الشيعة المنتظرين في شهر رجب، في أوائل شهر رجب، وحينما يشخص السفياني فإن اليماني سيشخص أيضا، وكذلك الخراساني سيشخص أيضا. هذه أهم العلامات، فإذا ما شخصت هذه العلامات فإن الصيحة ستكون في شهر رمضان القادم، ما بعد رجب يأتي شعبان، وبعد شعبان يأتي شهر رمضان، حيث ستكون الصيحة في اليوم الثالث والعشرين من في يوم الجمعة. إذن تشخيص التكليف لابد أن يكون قبل الصيحة. سنقرأ ما نقرأ من الأحاديث وبعد ذلك أكمل الكلام لكم. إذا كان رجب، إنه رجب العلامات، إذا كان رجب فأقبل على اسم الله عز وجل، أقبل علينا، أقبل إلى آل محمد. الراية الأهدى راية اليماني، وراية الخراساني راية هدى، بحسب ما يتمكن الإنسان أن يلتحق بالراية اليمانية أو أن يلتحق بالراية الخراسانية. قطعا أئمتنا يريدون منا بالدرجة الأولى أن نلتحق بالراية اليمانية، لكن هذا قد لا يكون متيسرا للجميع بحسب الظروف الشخصية لكل إنسان، زمانا مكانا أوضاعا أخرى تكون ملابسة لحياته. إذا كان رجب فأقبل على اسم الله عز وجل، وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى إلى الصيحة وما بعد الصيحة. لكن هذا لا يعني أن الإنسان لم يكن قد شخص مساره الصحيح. وكفاكم بالسفياني علامة، هذه هي علامة العلامات. ولذا فإن رجبا الذي يظهر فيه السفياني هو رجب العلامات. وكفاكم بالسفياني علامة، في شهر رجب تتأكد علامة السفياني، العارفون بأحوال الظهور يشخصون السفيانية منذ شهر محرم، لأن السفيانية سيبدأ ظهوره في شهر محرم، لكنه ليس واضحا للجميع، لا يستطيع أحد أن يقول بملء فمه من أن هذا هو السفياني، وإنما يقول القائلون وبلسان قاطع من أن السفياني هو هذا حينما تتأكد علامته في الأسبوع الأول من شهر رجب، في نهاية الأسبوع الأول من شهر رجب تقريبا، لا يوجد تحديد بهذه الدقة، ولكن من خلال القرائن المذكورة في الروايات والأحاديث. فالسفياني يبدأ ظهوره في سوريا في الشام في شهر محرم، تستمر حركته لمدة 6 أشهر حتى تظهر واضحة في شهر رجب، في أوائل شهر رجب. العارفون بشؤون الظهور سيشخصونه منذ شهر محرم، لكن العلامة لن تكون واضحة إلا في شهر رجب. في هذه الفترة يجب على الشيعي أن يصفي حساباته وأن يحدد موقفه، وهذا يكون قبل الصيحة، حتى لو انتظر إلى زمان الصيحة وإلى نهاية شهر رمضان لابد أن يكون في هذه المدة قد شخص تكليفه وقد تواصل مع الجهة التي يريد الالتحاق بها. السائلون الذين سألوا عن التكليف عند الصيحة وهم يعيشون في البلاد الأوروبية أو في البلاد الأمريكية، مثلما قلت لهم إنكم قد تأخرتم، أنتم متأخرون ولا يوجد جواب لكم، الجواب سيتشخص في حينها بحسب ظروفكم الزمانية والمكانية. إذا ما اقتربت الساعة وبدت العلائم وشخصها الذين يعرفون شؤون الظهور، فعلى الشيعي أن يكون قريبا من منطقة الظهور أو أن يكون فيها أو أن يكون في مركز الظهور. حينما أتحدث عن مركز الظهور إنه العراق، المكان المثالي للمنتظرين في تلك الفترة العراق، لكن الجميع قد لا يستطيعون أن يصلوا إلى العراق، فعليهم أن يكونوا في منطقة الظهور. منطقة الظهور هي المنطقة الجغرافية التي سيتحرك فيها البرنامج المهدوي بشكل واضح وأكيد، ابتداء من الإرهاصات التي تسبق العلامات، وبعد ذلك تظهر العلامات الحتمية واضحة في هذه المنطقة، وحينئذ سيتحرك السفياني واليماني والخراساني وشيئا فشيئا حتى نصل إلى يوم الظهور الشريف. القادر على أن يصل إلى مركز الظهور، أن يصل إلى العراق، عليه أن يصل إلى العراق، فإن لم يكن قادرا أن يصل إلى منطقة الظهور. والمراد من منطقة الظهور العراق أولا، إيران ثانيا، سورية ثالثا، بلاد الشام، سورية، لبنان، الأردن، فلسطين، بلاد الشام، الشام الكبير. هذه أجزاء مهمة من منطقة الظهور، وتركيا أيضا، الجزيرة العربية، السعودية، اليمن، عمان، دول الخليج، بالإضافة إلى مصر، فإن مصر جزء من الأجزاء المهمة لمنطقة الظهور. هذه هي منطقة الظهور: مصر، تركيا، إيران، العراق، بلاد الشام، الشام الكبير، الجزيرة العربية، وما يلحق بها من إمارات الخليج العربي. هذه منطقة الظهور. القادر على أن يصل إلى مركز الظهور العراق، عليه أن يصل إلى العراق، وسيكون الوضع في العراق محتدما جدا، محتدما جدا، وضع اقتصادي عسير جدا، ووضع سياسي ملتبس جدا، والناس ممزقون، الأحزاب والرايات، الزعماء والرؤساء، الأفكار الصحيحة والأفكار الخاطئة، الضلال والهدى، كل شيء سيكون موجودا في العراق في تلك الفترة. فإن لم يكن الإنسان قادرا أن يصل إلى العراق، فإلى منطقة الظهور، فإن لم يكن قادرا أن يصل إلى منطقة الظهور، على الأقل أن يكون في بلاد مجاورة لمنطقة الظهور، بحيث يستطيع أن يصل إلى منطقة الظهور في الوقت المناسب. إذا كان رجب فأقبل على اسم الله عز وجل، وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير. الحديث عن أهل العراق، هذا الخطاب لأهل العراق، لا أتحدث عن العراقيين الذين يحملون الجنسية العراقية، عن الذين يكونون موجودين في العراق في زمان رجب العلامات، لا أتحدث عن جنسية هنا. إذا كان رجب وهو رجب العلامات فأقبلوا على اسم الله عز وجل، وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى وكفاكم بالسفياني علامة. حديث آخر وهو 83 بعد 300 عن سدير الصيرفي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يا سدير يا سدير يا سدير، إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه. الحلس هو ما يفرش على الأرض، وبتعبير دقيق ما يوضع من فراش تحت الفراش الذي يوضع على الأرض، إنه فراش يكون تحت الفراش الظاهر. وكن حلسا من أحلاسه، من أحلاس بيتك، واسكن ما سكن الليل والنهار. فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك، فارحل إلينا ولو على رجلك إلى الجهة التي يجب عليك أن تلتحق بها، إنها الجهة اليمانية. ولكن إذا لم يكن الإنسان متمكنا من ذلك فبإمكانه أن يلتحق بالجهة الخراسانية. فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. قطعا الظروف الزمانية والمكانية وكذلك الإمكانات المتوفرة لا بد أن تؤخذ بنظر الاعتبار. قطعا اليماني الخراساني أيضا لا بد أن يكون لكل منهما تواصل مع الذين يريدون أن يلتحقوا بهم، لا بد من وجود برنامج تنظيمي لهذا الأمر. الأمور لا تأتي هكذا جزافا. ومن هنا فإنني قلت من أن مركز الظهور في العراق الذين يبحثون عن المسار الصحيح لابد أن يكونوا هناك أو على الأقل في منطقة الظهور، كي يستطيعوا أن يشخصوا تكليفهم بنحو واضح. في غيبة النعماني لشيخنا النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة صفحة 318، إنه الحديث 17 بسنده، بسند النعماني عن يونس ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا خرج السفياني يبعث جيشا إلينا وجيشا إليكم. الإمام الصادق في المدينة يتحدث وهو في المدينة، يبعث جيشا إلينا إلى المدينة، هذا الذي يقال له جيش الخسف، وجيشا إليكم إلى العراق. كما قلت لكم فإن العراق مركز الظهور، إذا خرج السفياني يبعث جيشا إلينا إلى المدينة، إنه جيش الخسف، وجيشا إليكم إلى العراق. فإذا كان كذلك فأتونا على كل صعب وذلول. الصعب والذلول هذه أوصاف للحيوانات التي تركب. الحديث هنا عن وسائل النقل. الصعب هو البعير الذي لا يعطي ظهره، وكذلك الجواد الذي لا يعطي ظهره لراكبه. أما الذلول إنه البعير الذي يسهل ركوبه، والأمر هو في الجياد والخيول. فأتونا على كل صعب وذلول، استعملوا كل الإمكانات المتوفرة كي تلتحقوا بالجهة التي نريد منكم أن تلتحقوا بها. إذا خرج السفياني يبعث جيشا إلينا وجيشا إليكم، فإذا كان كذلك فأتونا على كل صعب وذلول. إذن النقطة الدالة الأساسية السفياني، مثلما قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه في الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل من الكافي، وكفاكم بالسفياني علامة. هذه علامة العلامات، ويمكن أن نشخصها منذ شهر محرم. إذا ما تحقق هذا الأمر حينئذ يجب على الشيعي أن يرتب أموره وأن يلتحق بالجهة التي يجب عليه أن يلتحق بها. ماذا نقرأ أيضا في غيبة النعماني؟ هذه الرواية الطويلة التي تبدأ في الصفحة 62 بعد 200، يحدثنا أبو بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن تقول الرواية الشريفة: وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وإذا خرج اليماني فانهض إليه، الراية التي يجب الالتحاق بها هي هذه الراية. أعتقد أن الأحاديث واضحة وواضحة جدا، فإن أمر تشخيص التكليف سيكون بشكل واضح وأكيد حينما تتأكد علامة السفياني في بداية شهر رجب، إنه رجب العلامات. رواية تتحدث عن الصيحة، لأن السؤال عن الصيحة في الصفحة 72 بعد 200، إنه الحديث 28 عن زرارة ابن أعين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يتحدث عن صيحتين، عن صيحة الحق وهي صيحة جبرائيل، وعن صيحة الباطل وهي صيحة الشيطان. زرارة يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه: قلت فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ سيلتبس الأمر على الناس. قال: يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا، وهم الذين يستطيعون أن يشخصوا علامة السفياني منذ شهر محرم. يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون، ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون. هؤلاء لا يتحدثون على سبيل الظنون، وهذا يعيدنا إلى ما تقدم من حديث في الحلقات الماضية حول علم أصول الفقه، هذا العلم الناصبي الذي غاية ما يستطيعون أن يستخرجوا منه من خلال قواعده أن يصلوا إلى درجة من درجات الظن. والظن يقود الناس إلى المهالك. يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون، ويعلمون، يعلمون. الدين لا يبنى على الظنون. الطوسيون يبنون دينهم على الظنون، ويضحكون على أنفسهم ويضحكون على أتباعهم من أنها ظنون جعل الشارع لها حجية، وكل هذا أكاذيب لا حقيقة له. ويحملون على أحاديث الغيبة والظهور، هذا يعني أن هناك في زمان الغيبة من هم على يقين ومعرفة دقيقة بأحاديث الغيبة والظهور، مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فعلى الشيعي أن يلتحق بهؤلاء. زرارة هكذا سأل إمامنا الصادق: فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ قال: يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون، ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون. هؤلاء لا يعتمدون علم الرجال. علم الرجال ظنون وأوهام واحتمالات، ولا يعتمدون علم أصول الفقه. علم أصول الفقه ظنون وأوهام واحتمالات، لا يعتمدون المنهج الحوزوي الطوسي. هؤلاء منهجهم منهج العترة الطاهرة. كلام الإمام الصادق واضح: يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون. كم تسمعون من حملات شديدة على روايات الغيبة والظهور؟ هؤلاء هم أنصار السفياني، هؤلاء أنصار علم الرجال وأنصار علم أصول الفقه، هؤلاء هم أنصار الظنون وأنصار الأوهام، هؤلاء هم الذين لا يقين عندهم في دينهم ولا علم عندهم بعقيدته. قال: يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون، ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون. فعلى الذين يسألون عن الصيحة وماذا سيفعلون، عليهم أن يلجأوا إلى هؤلاء. وكما قلت لكم يتعين الأمر في حينها، فلكل حادث حديث. نذهب إلى فاصل.
يا خير البلد. يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستأنسين سبحانك يا الله الغافر اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر يا قادر يا قاهر يا فاطر يا كاسر يا جابر يا ذاكر يا ناظر يا ناصر سبحانك يا الغافر
سؤال ثان الذين يسألون السؤال الثاني يقولون لي من أنك في العديد من البرامج السابقة قلت بأنه لا يوجد رواة حديث في زماننا، فكيف يكون هذا والإمام الحجة يرجع الشيعة إلى رواة الحديث؟ أقول هذا افتراء علي، فأنا ما قلت لا يوجد رواة حديث في زماننا، وإنما قلت إنني لا أعرف رواة حديث في زماننا، فارق بين القولين. أنا شخصيا لا أعرف رواة حديث في زماننا، عدم معرفتي بهذا الأمر لا يعني أنه لا يوجد رواة حديث في زماننا، ربما أنتم تعرفون وربما غيركم يعرفون. في برامجي لم أتحدث بهذا الحديث من أنه لا يوجد رواة حديث في زماننا، وإنما قلت سابقا وأقول الآن إنني لا أعرف رواة حديث في زماننا تنطبق عليهم المواصفات بحيث يكونون حجة على الشيعة. هذا بحدود فهمي وبحدود معرفتي، هذا هو الذي أعرفه. فماذا تريدون مني؟ هل تفرض علي شيئا أنا لا أعرفه؟ فهذا الكلام افتراء علي من أنني قلت لا يوجد رواة حديث. وإذا أنتم فهمتم هذا من كلامي، ربما من قصور في تعبيري أو من قصور في فهمكم، لكنني أقولها وأقولها وأقولها من أنني قلت وأكرر قولي الآن لا أعرف رواة حديث في زماننا تنطبق عليهم المواصفات التي وردت في أحاديث العترة الطاهرة بحيث يكونون حجة على الشيعة. هذا بحدود معرفتي. إذا كنتم تعرفون رواة حديث فهذا أمر راجع إليكم، فأنا لست مسؤولا عنكم وأنتم لستم مسؤولين عني، إنني أتحدث بحدود معرفتي وبحدود معلوماتي. قطعان لا بد من وجود رواة حديث بحسب النصوص والروايات والأحاديث التي عندنا. أقرأ عليكم من الكهف الشريف، إنه الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 82 بعد 300 من الباب الذي عنوانه في الغيبة، في غيبة إمام زماننا. إنه الحديث 19 بسنده، بسند الكليني عن إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه للقائم غيبتان، إحداهما قصيرة والأخرى طويلة. الغيبة الأولى، الغيبة القصيرة، لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته، والأخرى الغيبة الطويلة لا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه. هؤلاء موجودون نحن لا نعرفهم، وهؤلاء يأخذون أسرارهم معهم إلى قبورهم، نحن لا نعرفهم. أوردت الرواية لهذه الغاية، لغاية أن خواص الإمام الذين هم على علاقة خاصة به موجودون في الغيبة الأولى وفي الغيبة الثانية، نحن لا نعرفهم، هم لا يدعون شيئا، أسرارهم لا تخشف، يأخذون أسرارهم معهم إلى قبورهم، ويأتي آخرون كي يحلوا محلهم. فمثلما هذا الأمر لا بد أن يكون موجودا، الأمر هو هو في رواة الحديث، لا بد أن يكون هناك رواة حديث. أنا لا أعرفهم، أنتم لا تعرفونهم، هذه مشكلتنا. وجودهم أمر مفروغ منه، مثلما خواص الإمام وجودهم أمر مفروغ منه، نحن لا نعرفهم، لا نعرف خواص الإمام، هم لا يتحدثون عن ذلك، لا يدعون شيئا، أسرارهم تذهب معهم إلى قبورهم، إذا ما ماتوا وانتقلوا إلى عالم البرزخ فإن آخرين سيحلون محله. مثلما هذه حقيقة، وجود رواة الحديث حقيقة، لابد أن يكونوا موجودين، قد يكون شخصا واحدا، قد يكونون أكثر من ذلك، هذا أمر يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وباختلاف الظروف الموضوعية التي تعيشها الشيعة. في الباب نفسه إنها الرواية التي تتحدث عن الرايات المشتبهة، لا أريد أن أقرأ الرواية بكاملها لضيق الوقت، في الصفحة 80 بعد 300، إنه الحديث 11، وهذا النص ورد بنفس المضمون في الصفحة 77 بعد 300، إنه الحديث الثالث. مضمون الحديثين: الإمام يحدث المفضل ابن عمر: ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي، في العراق في الكوفة. المفضل بن عمر عراقي كوفي جعفي من الكوفة. ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. المفضل يقول: فبكيت، فقال: ما يبكيك يا أبا عبد الله. هذه كنية المفضل. المفضل له كنيتان: أبو عبد الله وأبو محمد. إنما أقول هذا لأجل أن لا يلتبس عليكم الأمر أن تقرأوا في الأحاديث المختلفة من أن المفضل يكنى بأبي محمد، يكنى بأبي محمد ويكنى بأبي عبد الله. قال: فبكيت، فقال: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ فقلت: جعلت فداك. يقول للإمام الصادق صلوات الله عليه: جعلت فداك، كيف لا أبكي وأنت تقول 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي؟ قال: وفي مجلسه كوة تدخل فيها الشمس، مكان يدخل منه ضوء الشمس. فقال: أبينة هذه؟ أبينة هذه؟ أبينة الشمس؟ فقلت: نعم. قال: أمرنا أبين من هذه الشمس. هؤلاء هم رواة الحديث. فقال: أبينة هذه؟ فقلت: نعم. قال: أمرنا أبين من هذه الشمس، يكون واضحا، يحمل علائم حجيته، يحمل علائم حقه وصدقه. الرايات المشتبهة تبقى على حالها، لكن الإمام الصادق يخبرنا من أن رواة الحديث، وهم الذين أرجع صاحب الأمر الشيعة إليهم، هؤلاء موجودون، أنا لا أعرفهم، أنتم لا تعرفونهم، ذلك أمر آخر. هذه قضية لابد أن تناقش في جهة أخرى من الحديث. حينما نقرأ في أدعية الفرج على سبيل المثال، من أدعية الفرج هذا الدعاء المعروف من أنه مروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، الذي أوله: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، إلى آخر الدعاء. هذا الدعاء يرسم لنا خارطة لمجتمع يريد إمام زماننا أن تكون الشيعة وفقا لخارطته، لهذه الخارطة. لا أريد أن أدخل في تفاصيل الدعاء، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. فماذا نقرأ في عبائر هذا الدعاء؟ وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة. هناك تعلم وهناك استماع، عليكم أن تفرقوا. مرة تتعلمون مضامين هذه البرامج ومرة تستمعون إليها، فارق كبير بين الاثنين. وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة. هؤلاء هم رواة الحديث الذين يدعو لهم إمام زماننا. لو لم يكونوا كذلك لما دعا لهم بهذا الدعاء، ولما دعا للمتعلمين الذين يتعلمون منهم، ولما دعا للمستمعين الذين يستمعون إليهم، لأنه هو الذي أرجع الشيعة إلى رواة الأحاديث. وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة. لابد أن يكونوا موجودين، ولابد أن يكونوا أحياء، وإلا كيف يتحدث الإمام الحجة عنهم بهذا اللحن؟ إنه يدعو لمجموعة من رواة الحديث يعيشون على الأرض، ويدعو للمتعلمين منهم وللمستمعين إليهم. يمكن للمتعلم أن يتعلم من الميت، لكن هل يمكن للمستمع أن يستمع للميت؟ يمكن للمتعلم أن يتعلم من كتب رواة الحديث الذين ماتوا، لكن المستمعين ماذا نفعل معه؟ هؤلاء رواة حديث أحياء. حينما نقرأ في سورة التوبة، إنها الآية 22 بعد 100 من سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لينفروا كافة لمعرفة إمام زمانهم، هكذا ورد في أحاديث العترة الطاهرة. هذه الآية تتحدث عن معرفة إمام زماننا، وهو الفقه الحقيقي الأعظم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، الدين هو إمام زماننا، ليتفقهوا في الدين، ليتعرفوا وليعرفوا إمام زمانهم. وهذه الآية صريحة في أن إمام زماننا هو ديننا، هو ديننا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذا رجعوا إليهم، هل رجعوا إليهم أمواتا أم رجعوا إليهم أحياء؟ لابد من وجود رواة الحديث، ولابد أن يكونوا أحياء. الآية واضحة تتحدث عن رواة الحديث الأحياء، عن هؤلاء الفقهاء الصالحين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الآية صريحة وواضحة جدا في أن رواة الحديث الذين يعلمون الشيعة معرفة إمام زمانهم، إنها معرفة الدين، حقيقة الدين هنا، لابد أن يكونوا أحياء. حينما نقرأ في رواية التقليد التي جاءت في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، إنها مروية عن إمامنا الصادق المصدق، عن إمامنا جعفر، صلوات وسلام على جعفر الجعافر. إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا العسكري، طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى، قم المقدسة. الرواية تبدأ في الصفحة 71 بعد 200 بالرقم 43 بعد 100. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين يقول: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، صائنا صيغة فاعل، وصيغة فاعل تتحدث عن الحاضر والمستقبل، لا تتحدث عن الماضي. صائنا هذه صيغة فاعل، صيغة الفاعل هي بنفس معنى ودلالة وقوة الفعل المضارع. الفعل المضارع المجرد، المجرد عن أدوات الجزم والنصب، الفعل المضارع المجرد عن أدوات الجزم والنصب يدل على الحاضر والمستقبل وعلى استمرارية تتواصل من الحاضر إلى المستقبل. صيغة الفاعل كما هو الحال في الرواية صائنا، صيغة الفاعل تدل على الحضور وعلى الاستقبال وعلى ترابط وتواصل ما بين الحضور والاستقبال. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه في هذه اللحظة الحاضرة وفي حالة استمرار، هذه القضية ليست طارئة، الصيانة عنده ملكة ثابتة في تكوينه الشخصي في الحاضر وتستمر إلى المستقبل. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه، هي صيغة فاعل، مخالفا لهواه، صيغة فاعل، مطيعا لأمر مولاه، هو طائع لأمر مولاه، مطيع وطائع بمعنى واحد وبنفس القوة وبنفس الدلالة. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل الرواية، الرواية تشير إلى أن الفقهاء هؤلاء على قيد الحياة، وفي الوقت نفسه الرواية تشير إلى أضدادهم وهم أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، هم الذين أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، هؤلاء أيضا أحياء، وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. ويستمر الإمام في الحديث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى فيقول: وهؤلاء علماء السوء الناصبون، ناصب إنها صيغة فاعل، فهو ناصب في الحاضر وفي المستقبل. الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب، إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، إنه حي، لو كان ميتا لقال لم يتركه يعمل بما في كتب هذا الملبس الكافر. لكن الإمام يتحدث عن أحياء، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب، إلى آخر ما جاء في الرواية. الرواية صريحة في أن الإمام يوجهنا، يوجه الشيعة إلى الأحياء وليس إلى الأموات. قد يقول قائل: إذا لم نعرف أحدا من الأحياء يجوز حينئذ الرجوع إلى الأموات من رواة الحديث، يجوز، لكن مع وجود الأحياء فإن الإمام يوجه الشيعة إلى الأحياء من رواة الحديث. رواية التقليد واضحة جدا جدا. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، من عوام الشيعة، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. إنه يتحدث عن مرجع تقليد شيعي من الذين تقلدهم أكثر الشيعة. الدليل فإن الإمام يتحدث عن شخص واحد هنا، عن شخص مهتد واحد، بينما حينما تحدث عن الشيعة ماذا قال عنهم؟ فضلوا وأضلوهم، المراجع ضلوا وأضلوا الشيعة معهم، فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب، إنهم الأكثرية من الشيعة. المهتدون هم الأقلية بحسب كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، فأكثر العوام ضالون مضلون. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، إذا كان صادقا في البحث عن معرفة إمام زمانه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيض له مؤمنا فقيها مؤمنا راوية حديث مؤمنا، ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله وهو المرجع الشيعي الذي وصفه بالملبس الكافر، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. الأحاديث واضحة وواضحة جدا في وجود رواة الأحاديث وأنهم أحياء، وفي كل زمان لابد أن يكون الشيعة تعود إليهم. هذا المضمون أنا أؤمن به ولا أنكره. ما ينسب إلي من قول كما جاء في السؤال فأنا لا أعتقد به ولا أقوله، إنما قلت سابقا وأقول لاحقا وأقول الآن إنني لا أعرف أحدا من رواة الحديث في واقعنا الشيعي تنطبق عليه المواصفات التي تحدثت عنها هذه الروايات. هذا هو الذي أقوله، هذا هو الذي أعتقده وأكرره الآن وأؤكده. نذهب إلى فاصل.
يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذ الغرقى، يا من ينجي الهلكى، يا من يشفي المرضى، يا من أضحك وأبكى، يا من أمات وأحيا، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، سبحانك يا لا. يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاءه، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار عقابه، سبحانك يا لا الغالي.
في التوقيع الشريف، في توقيع إسحاق بن يعقوب، الكلام واضح، واضح جدا. أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. التوقيع يبدأ في صفحة 510، إنه الحديث الرابع، صفحة 511، هكذا جاء في التوقيع الشريف. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. الحوادث الواقعة إنها الحوادث المستحدثة المستجدة، فإن الإمام لا يرجع الشيعة إلى رواة أحاديث في المقابر، إنها وقائع جديدة، إنها أحداث لا تعرف الأمة الموقف الشرعي منها وفيها. الإمام أرجع الأمة إلى رواة الأحاديث، لابد أن يكونوا أحياء، وإلا فإن الحوادث الواقعة ليس من المنطقي أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يرجع الشيعة إلى رواة أحاديث هم في القبور. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. وهذا الكلام يؤكد أنهم أحياء، فإن حجية الموتى ستكون بحدود ما أثبتوه صحيحا في كتبهم. أما السياق هنا فإنه يتحدث عن حجية حاضرة فعلية موجودة على أرض الواقع، وهذه الحجية لا تتحقق إلا بوجود رواة حديث أحياء. الكلام واضح لا أحتاج إلى كثير من النقاش والجدل والإثبات. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. هذا لا يعني أنه لا يجوز مطلقا أن يقلد الشيعي رواة الحديث الأموات إذا لم يكن هناك من راوية حديث من الأحياء يعرفه هذا الشيعي يشخصه، يجوز له أن يعود إلى كتب رواة الحديث من الأموات. هذه المطالب تحدثت عنها في برنامج خاص بموضوع التقليد، يمكنكم أن تعودوا إلى ذلك البرنامج كي تطلعوا على التفاصيل. لازلت أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق صفحة 353 من حديث طويل يبدأ في صفحة 351، إنه الحديث الثاني. عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا السجاد يقول لأبي خالد وهو يحدثه عن زمان غيبة قائم آل محمد صلوات الله عليهم: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. الكلام هنا يتوجه بشكل خاص إلى رواة الأحاديث إذا ما أكملنا الرواية. لحن كلام الإمام واضح في أنه يتحدث عن أحياء. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف. أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. إنه يتحدث عن أحياء لا يتحدث عن أموات. النص واضح وواضح جدا وبصراحة ظاهرة بينة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف. أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. هؤلاء هم رواة الحديث الذين أرجع الإمام الحجة الشيعة إليهم، لابد أن يكونوا موجودين. أنا لا أعرفهم، هذه مشكلتي، هذه مشكلتي، هذا من جهلي، هذا من سوء توفيقي، هذه مشكلتي. هم موجودون؟ موجودون قطعا. قد يقول قائل: لماذا لا يكونون معروفين عند جميع الشيعة؟ هل كان نواب صاحب الأمر في زمان الغيبة الأولى هل كانوا معروفين عند جميع الشيعة؟ الشيعة ما كانوا يعرفونه، قليلون من الشيعة كانوا يعرفون مقامهم وعلاقتهم بصاحب الأمر. لماذا؟ كان الزمان شديدا عليهم، إذا ما تكررت الظروف نفسها وكان الزمان شديدا على رواة الحديث فإن الأمر سيكون هو هو. هذه المشكلة من أحد أسباب غيبة إمام زماننا، ولذا كررت في برامجي السابقة وأكرر الآن من أن مشكلة الشيعة ما هي بمشكلة شخص واحد، إنها مشكلة أمة، مشكلة أمة لا يستطيع شخص واحد ولا يستطيع شخصان ولا 100 شخص أن ينقذ الأمة من مشكلتها. على الأمة أن تتعاون جميعا على الأقل، على النخبة العارفين بحقيقة الحال أن يتعاونوا، ربما يستطيعون أن يجدوا حلا لمشكلة هذه الأمة، لمشكلة الشيعة. القضية معقدة ليست بهذه السهولة. أقرأ عليكم من رجال الكشي، وهذه طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، طهران إيران، 2004 ميلادي. في الصفحة الأولى إنه الحديث الثاني بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. يحسنون في الوقت الحاضر. اعرفوا منازل شيعتنا، منازل شيعتنا الأحياء وليس الأموات. اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. لحن الرواية واضح، الرواية تتحدث عن فقيه محدث مفهم على قيد الحياة. كل ألفاظها، كل حروفها تشهد بذلك. لا أريد أن أطيل الوقوف عند كل رواية لأن الوقت يجري سريعا، ولا زال عندي كلام مهم لا بد أن أقوله في هذه الحلقة. الحديث الرابع: ما جاء في وصية إمامنا الكاظم صلوات الله عليه لعلي بن سويد السائي حينما أجابه على أسئلته. كان الإمام في الطامورة في الحبس، واستطاع علي بن سويد أن يوصل رسالة إلى الإمام، والإمام أجابه: وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك. الإمام يتحدث مع ابن سويد السائي: وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة. لحن الرواية واضح، الإمام يتحدث عن شيعة مخلصين على وجه الأرض على قيد الحياة، وعن خائنين أيضا على وجه الأرض على قيد الحياة وليس في القبور. وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. الحديث السابع عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ما كتبه جوابا لسؤال جاء مكتوبا إليه في رسالتين من أخوين اثنين، فهمت ما ذكرتما. الإمام هكذا كتب جوابا لهذين الأخوين الاثنين، فهمت ما ذكرتما، فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. الإمام يتحدث عن أشخاص أحياء. فاصمدا فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا، فاصمدا عليكما أن تقصد أشخاصا بهذه المواصفات وأن تسلم لأمر أئمتكم وأن تكونوا من الصابرين والمرابطين. هذا هو معنى الصمود. فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. أعتقد أن النصوص واضحة وواضحة جدا تشير إلى أمرين. الأمر الأول وجود رواة الأحاديث في كل زمان، والأمر الثاني إنهم أحياء، إنهم أحياء. الحديث في كل هذه الروايات، في كل هذه النصوص، وابتداء من الآية 22 بعد 100 من سورة التوبة، الآية مع سائر النصوص، كل المعطيات تشير إلى وجود رواة حديث أحياء، والأئمة يوجهون الشيعة إليهم. نذهب إلى فاصل.
يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، يا من به يستأنس المريدون، يا من به يفتخر المحبون، يا من في عفوه يطمع الخاطئون، يا من إليه يسكن الموقنون، يا من عليه يتبكل المتبكلون. سبحانك يا لا الغافر. اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب، يا قريب يا رقيب، يا حسيب يا مهيب، يا مثيب يا مجيب، يا خبير يا بصير. سبحانك يا لا لا
في نهج البلاغة الشريف في الخطبة 50 بعد 100 في الصفحة 48 بعد 100 من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا عن زمان الغيبة الطويلة، يحدثنا عن إمام زماننا ومن أنه في سترة عن الناس، هذه السترة هي الغيبة، في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره، لا يستطيع أحد أن يصل إليه مهما كان خبيرا ومهما كان ذكيا ومهما كان محققا ومدققا في الوصول إلى الأمور. في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره، ولكن هذا الذي يحدث. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، هؤلاء قوم من شيعة الحجة ابن الحسن. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل. أتعلمون كم نوعا من أنواع التأكيد قد ورد في كلمة أمير المؤمنين هذه؟ النوع الأول لام التوكيد ثم ليشحذن، هذا النوع الأول. التوكيد الثاني نون التوكيد المثقلة، ولم يستعمل أمير المؤمنين نون التوكيد المخففة، وإنما استعمل نون التوكيد المثقلة المشددة لتشديد التوكيد بمثابة توكيدين، لأن نون التوكيد المخففة تمثل توكيدا واحدا، بينما نون التوكيد المشددة تمثل توكيدين. فلام التوكيد ثم ليشحذن مع نون التوكيد المثقلة، ثم يأتي المفعول المطلق ومن نفس لفظ الفعل. إذا جاء المفعول المطلق من نفس لفظ الفعل إنه تكرار للفعل نفسه. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ، مفعول مطلق، شحذ القين الناصل، القين هو الحداد والناصل الأسلحة على اختلاف أنواعها، مثلما يشحذ القين السيف. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل، هذا أمر لا بد أن يقع. كل هذه التأكيدات تشير إلى هذه الحقيقة، لام التوكيد نون التوكيد المثقلة المفعول المطلق، شحذ هكذا تعرف مفعول مطلق ومن نفس لفظ الفعل، كأن الفعل قد تكرر مرتين. ثم ليشحذن وليشحذن، هذا هو معنى المفعول المطلق. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل، ماذا يجري عليهم؟ تجلى بالتنزيل أبصارهم، هؤلاء أحياء، أحياء، وهؤلاء هم رواة الحديث، وهؤلاء هم الذين يريد إمام زماننا من الشيعة أن تعود إليهم. تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. أين نجد هؤلاء؟ هؤلاء الذين أقول عنهم من أنني لا أعرفه، أتلومونني؟ اذهبوا وابحثوا عنه، هل تجدونه؟ موجودون. الأمة هي التي جنت على نفسها حينما تبعت الخائنين، مثلما قال إمامنا الكاظم لعلي بن سويد السائي: لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. الأمة أخذت دينها عن الخائنين. وحينما تنصح هذه الأمة لا تقبل النصيحة، هي طبها طوب. ومر علينا يوم أمس من أن الإمام الصادق ماذا كان يقول لبعض شيعته؟ يحق لي أن آخذ البريء بالسقي. لماذا؟ لأنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. مر علينا هذا الكلام. هذه البرامج منظومة متكاملة، وأحاديث أهل البيت لوحة واحدة، نظام متسق مستوسق. تجلى بالتنزيل أبصارهم، ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، يغبقون عند المساء. حكمة إمام زمانهم واصلة إليهم صباحا ومساء. هؤلاء هم الذين يعلمون أنهم على حق، هؤلاء هم المحقون والصادقون. قرأت عليكم قبل قليل الرواية في غيبة النعماني حينما سأل زرارة ابن أعين إمامنا الصادق: فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ فقال: الذين كانوا يروون أحاديثنا، يروون حديثنا ويقولون من أنه يكون قبل أن يكون، ويعلمون أنهم المحقون الصادقون. هؤلاء هم، هؤلاء الذين يبنون دينهم على اليقين لا على ترهات وسفاهات حوزة النجف. هؤلاء هم الذين يريد الإمام الحجة من الشيعة أن يعودوا إليهم. المشكلة كبيرة في الواقع الشيعي، مثلما جاء الخليفة الأول والثاني والثالث وجلسوا في محل ليس لهم، الأمر هو هو. الطوسيون أتحدث عن مراجعهم، جلسوا في محل ليس لهم. ومثلما الأمة بايعت السقيفة، كذلك الشيعة بايعوا سقيفة بني طوسي. الحكاية هي الحكاية. آل محمد وضعوا لنا برنامجا وهيئوا لنا رواة حديث، ولكن الشيعة هي التي أعرضت عنه. أمير المؤمنين يخبرنا عن رواة حديث أحياء في هذه الأمة على طول عصر الغيبة. تجلى بالتنزيل أبصارهم، ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. الوعد من إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هو هذا: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر الذي جلس في محل ما هو له. مثلما اغتصب أبو بكر محل الخلافة، اغتصب هؤلاء محل رواة الحديث الذين يريد إمام زماننا أن يكون لهم، لكن القضية صارت معكوسة. ولذا فإن الأمر سيكون سريا بألطاف الإمام بحسب الرواية التي بين أيدينا: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب. الملبس الكافر هذا المرجع الذي يقال عنه الأعلم ويدعي كذبا أنه نائب صاحب الزمان مثلما ادعى أبو بكر من أنه خليفة رسول الله. الحكاية هي الحكاية، ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب، فيكون الأمر في دائرة ضيقة. هذا هو الواقع الشيعي. حينما دعوتكم إلى تأسيس تيار فكري مجتمعي كي نستطيع أن نتجاوز هذه المشكلة، كي تستطيع الأمة، ليس في جيلنا هذا، ربما في الجيل القادم إن لم يكن قد تحقق الظهور الشريف في وقت قريب، في الجيل القادم يمكن أن يتغير الأمر إذا ما أسسنا لهم في جيلنا هذا تيارا مجتمعيا واسعا يحمل فكرة وعقيدة العترة الطاهرة وفقا لدينها، لدين العترة، بعيدا عن المذهب الطوسي القذر. هذا هو السبب الذي دعاني ويدعوني أن أقول لكم أنشئوا تيارا فكريا مجتمعيا واسعا. هذه مقدمة للتمهيد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أنا لن يدخل في جيبي شيء إذا ما نجحتم في تأسيس تيار فكري مجتمعي بحسب المواصفات التي حدثتكم عنها في الحلقات المختصة بهذا الموضوع. عودوا إليها. لن يدخل في جيبي شيء من ذلك، إنها النصيحة الصادقة والمخلصة لكم، وأقولها لكم. الوقت متاح لكم الآن، ولكن في قادم الأيام ربما لا تتوفر لكم هذه الفرصة. اظهروا في الشارع، كونوا في الواقع من دون اصطدام مع أحد، تحدثوا عن عقائدكم وانشروا فكركم وافرضوا أنفسكم اجتماعيا من دون اصطدام ومن دون التدخل في الأمور السياسية والأمنية، وبعيدا عن النزاعات مع المرجعية الفلانية أو الجهة الفلانية. اتركوا أمر فضائحهم لي، أنا سأفضعهم عبر الإعلام، ولكنكم انشروا فكرة العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل.
يا أغرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف، سبحانك يا لا الغاف، يا غالبا غير مغلوب، يا صانعا غير مصنوع، يا خالقا غير مخلوق، يا مالكا غير مملوك، يا قاهرا غير مقهور، يا رافعا غير مرفوع، يا حافظا غير محفوظ، يا ناصرا غير منصور، يا شاهدا بعيدا غير قائب يا قريبا غير بعيد سبحانك يا
السؤال الثالث وهو آخر سؤال سأجيب عليه في هذه الحلقة، ما هو موقف الشيعي الحديث عن الموقف الشرعي بعد أن عرف الحقيقة من أن القوم في حوزة النجف ما هم على دين العترة، هؤلاء قوم على دين آخر على المذهب الطوسي القذر، ما هو موقفه؟ ماذا يصنع؟ هذه مشكلة كبيرة. أنا سأضع خيارات أمام هذا الشيعي، وإذا كان بإمكانه أن يجد خيارا أفضل من الخيارات التي سأطرحها قطعا سيذهب إلى ذلك الخيار الأفضل. أنا لا أفرض على أحد شيئا، أنا لا أفرض شيئا على عائلتي، لا شأن لي بأحد ولا شأن لي بأي أحد منكم. أنا أعلمكم، أضع الخيارات بين أيديكم والأمر راجع إليكم. الخيارات التي تقع في جواب هذا السؤال الذي أشرت إليه قبل قليل، الخيار الأول إذا كان الشيعي عارفا براوية حديث بمجموعة من رواة الحديث بحسب المواصفات التي هي في فقه العترة الطاهرة، وعودوا إلى البرامج المختصة بهذا الموضوع، لا أجد وقتا للتطويل والتفصيل. فإذا كان الشيعي عارفا براوية حديث أو بمجموعة رواة حديث بإمكانه أن يقلد أحدهم، أن يقلدهم جميعا، فللعوام أن يقلدوه، لكن التفقه قطعا أفضل من التقليد، وهذا المعنى شرحته وبينته في حلقات سابقة وفي برامج سابقة. المنهج اليماني هو منهج التفقه وليس بمنهج التقليد. التقليد جائز والتقليد خيار من الخيارات، فللعوام أن يقلدوا. من كان من الفقهاء بهذه المواصفات التي جاءت في أحاديث العترة صلوات الله عليها فللعوام أن يقلده. الشيعي إذن إذا كان عارفا ومطمئنا لراوية حديث أو لمجموعة من رواة الحديث فإما أن يقلدهم، وإما أن يكون تلميذا عندهم متفقها متعلما، كما قرأت عليكم قبل قليل من دعاء الفرج المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، إلى أن يقول الدعاء الشريف: وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، هؤلاء هم المتفقهون، وعلى المستمعين، هؤلاء هم المقلدون، بالاتباع والموعظة. فهناك المتعلمون وهناك المقلدون. يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع. إن كان في برنامج الخاتمة أو في برامج أخرى. إذن هذا الخيار الأول، إذا كان الشيعي عارفا براوية حديث أو بمجموعة من رواة الحديث، فإما أن يقلد أحدا منهم، أن يقلدهم جميعا، أو أن يتفقه، أن يتعلم عندهم من خلاله. الخيار الثاني، إذا كان يريد أن يصل إلى الأحكام بنفسه، فعليه أن يتقن العربية وأن يطلع على تفسير القرآن بحسب منهج العترة الطاهرة، مثلما بايعنا عليه في بيعة الغدير، وأن يطلع اطلاعا واسعا على أحاديث العترة الطاهرة بقدر ما يستطيع، وإذا أراد أن ينتفع انتفاعا مباشرا أن يدرس وبالتفصيل برنامج ملف الكتاب والعترة مع مقدمته، مقدمة ملف الكتاب والعترة ملف التنزيل والتأويل، أن يدرس هذا البرنامج دراسة مع تلك المقدمات، حينئذ يستطيع أن يتواصل مع حديث العترة وأن يعرف الأحكام، أن يأخذها من كتاب الكافي الشريف، وإذا أراد كتابا أوسع أن يأخذها من وسائل الشيعة، بشرط المقدمات التي أشرت إليها قبل قليل. برنامج ملف الكتاب والعترة سيعينه كثيرا، وسيختصر عليه السنوات والسنوات، لأنني وضعت في هذا البرنامج زبدة الزبد. هذا الخيار الثاني. الخيار الثالث، وهو ليس بخيار ضروري، إنها مساعدة أقدمها في خدمتكم، إنه برنامج الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة، أن ينتفع من هذا البرنامج، لا بعنوان أن يقلدني، إنني لا أدعو لهذا الأمر، إذا أراد أن يقلدني ذلك أمر راجع إليه، إنني أرفض أن أقلد منذ زمن بعيد، القريبون مني يعرفون هذا الأمر منذ زمن بعيد، وكثيرون من الذين يعرفونني يقولون إننا نريد تقليدك، وأنا أرفض هذا قطعا. عملية التقليد ما هي؟ بعقد يكون بين الطرفين، بإمكان شخص أن يقلد شخصا ومن دون أن يدري ذلك المقلد، لكنني لا أدعو إلى التقليد، أنا أدعو إلى التفقه والتعلم. هذا خيار من الخيارات، وإذا أنتم وجدتم خيارا أفضل من هذا الذي طرحته عليكم فبإمكانكم أن تعملوا به، وإذا رفضتم كل هذه الخيارات لم يبقى أمامكم إلا أن تعملوا بمنهج المرجعية الطوسية إذا كنتم مضطرين لذلك، فتعاملوا مع فقههم وفتاواهم كما يتعامل المضطر حينما يأكل من ميتة خنزير قد تعفنت جثته وتفسخت وانتشرت رائحتها الكريهة في كل مكان، لأن الفقه الطوسي هو أقبح من ذلك بكثير، إنه فقه جلال نجس لا علاقة لدين العترة الطاهرة به. وأعتقد أنني في الحلقة التي عقدت فيها محكمة القرآن بينت لكم وبشكل صريح ما هو موقف القرآن من علم أصول الفقه ومن علم الرجال ومن كل القذارات الناصبية التي يعتمدونها في الحوزة الطوسية القذرة. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، لكنكم إذا كنتم مضطرين لذلك فعليكم أن تعملوا بهذه الطريقة، أن تتعاملوا مع الرسائل العملية لهؤلاء من دون أن تقلدوا شخصا بعينه. يمكنكم أن تعملوا بأية رسالة بهذه الطريقة، أن تأخذوا المسائل الضرورية فقط مثلما يتعامل المضطر لأكل الميتة لأكل شيء من جثة خنزير قد تفسخت وتعفنت وانتشرت رائحتها الكريهة التي هي أعبق عطرا من الرائحة الكريهة الحقيقية للرسائل العملية الطوسية القذرة. أعتقد أن الصورة باتت واضحة وواضحة جدا بين أيديكم. هناك من يقول إنني لا أمتلك المقدمات التي أشرت إليها، لكنني على معرفة جيدة بالعربية وقد قرأت الكثير من كتب الحديث، فبإمكاني أن أقرأ كتاب الكافي وأن أعرف بعض الأحكام التي أحتاجها. إذا كنت مطمئنا لنفسك من أنك فعلا تعرف أن تصل إلى الأحكام من خلال كتاب الكافي الشريف، قطعا هو أفضل من الرجوع إلى الرسائل العملية الطوسية القذرة النجسة، لكنني لا أشجع على هذا إلا إذا كنت مطمئنا وكنت على بينة من أمرك يمكنك أن تفعل ذلك، إلا أنني ما ذكرت هذا من الخيارات التي حدثتكم عنها. الخيارات التي حدثتكم عنها واضحة وواضحة جدا. أعتذر عن تأخري في الإجابة على هذه الأسئلة، وأعتذر اعتذارا شديدا عن عدم توفر الوقت للإجابة على بقية الأسئلة. أتمنى أن أجد وقتا متاحا كي أجيبكم على الأقل على الأسئلة التي هي في غاية الضرورة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.